الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه في كتاب الإيمان، قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث تحدثنا بالأمس عن رجاله ومن رواه من أهل الكتب التسعة، وذكرنا أن مسلم رحمه الله رواه بأطول من هذا بزيادات من طريق كهمس من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه. وابن عمر حدث عن أبيه كما في حديث عمر عند مسلم، لأن يحيى ابن يعمر لما انتشر واشتهر رأي القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف، يعني أنه مستأنف، بمعنى على كلامهم وهم القدرية الأولى يقولون إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وتبنى ذلك معبد الجهني، تبنى معتقد القدرية، فأتاه يحيى مع صاحبه ليسألاه عن هذه الطائفة، فأخبر رضي الله عنه فقال: والذي نفس ابن عمر بيده لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر، ولو أنفق ذهبا كجبل أحد. ثم استدل بالحديث الذي حدث به عن أبيه لما أتى جبريل بالصفات التي ذكر شيء منها هنا، لكن هنا حديث من؟ حديث أبي هريرة. والحديث الذي ذكرته آنفة هو حديث عمر، فهو من مسند عمر، مع أن بعض الرواة أسنده إلى ابن عمر، لكن المشهور أنه حديث عمر رضي الله عنه. وقد جاء هذا الحديث من طرق أخرى عند ابن خزيمة وعند أبي عوانة وعند ابن مندة وأيضا في مسند الإمام أحمد. فجاءت حديث ابن عباس وغيره. وهذا الحديث حديث عظيم جمع قواعد الدين حتى إن بعض العلماء صدر به بعض كتبه كالبغوي رحمه الله فجعله في أول بعض كتبه قياسا على سورة الفاتحة التي هي أول سورة في القرآن لأنها جمعت مقاصد الدين وقواعده. كذلك هذا الحديث وهو حديث عظيم مهما ذكر فيه الإنسان من الفوائد وما يتبع ذلك من أحكام فيما يتعلق بهذا الحديث فإننا لن نعطيه حقه. فنأخذ هذا الحديث جملة جملة. نعم.
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس.
وقبل هذا ليعلم أن الراوي عن أبي هريرة هو من؟ أبو زرعة. وقد أخرجه النسائي رحمه الله بسنده إلى أبي زرعة عن أبي هريرة وأبي ذر. إذن عند النسائي الراوي من؟ صحابيان أبو هريرة وأبو ذر. ورواية النسائي بها فوائد كما أن في حديث عمر في صحيح مسلم فوائد لعلنا نأتي على شيء منها إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس.
كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. البروز هو الظهور كما قال تعالى: وبرزوا لله جميعا. فالبروز هو الظهور. وهنا فيه فائدة من أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدعوا شيئا مما قاله أو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نقلوه للأمة. فمن يطعن فيهم فإنما يطعن في السنة ويطعن في الدين. ولذلك الراوي هنا أبو هريرة وطعن فيه كثيرا رضي الله عنه. فقوله كان بارزا يوما للناس أي أنه ظاهر فلا يلتبس بغيره. وسبب هذا الظهور ما جاء في رواية النسائي أن الصحابة رضي الله عنهم كان يجلس بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الغريب فلا يدري من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعرفه. فقالوا: يا رسول الله لو بنينا لك دكانا فبنوا له دكانا من طين من أجل ماذا؟ من أجل أن يبرز وأن يظهر للناس. ولذلك فعل بعض الناس يقول نعمل دكة في استراحة أو في البيت، الدكة دكة المكان المرتفع، المكان المرتفع، هذا اللفظ يدل عليها. قالوا بنينا له دكانا من طين، وفي هذا فائدة، وهي أنه لا بأس أن يكون العالم في مكان أعلى من الحاضرين أو الطلاب أو السامعين لكي يوصل إليهم العلم حتى يكون بارزا وظاهرا، كما دل عليه هذا الحديث الذي عند النسائي. ولذلك كان بارزا. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل
في رواية عند أحمد وفيها شهر ابن حوشب، وشهر ابن حوشب معروف لمن لديه علم بعلم الرجال أنه مختلف في توثيقه من عدم توثيقه بين الأئمة. فأتى هذا الرجل يحسب أنه من المسلمين، يعني كأي مسلم أتى، وقال هنا
فأتاه رجل
وهو في الحقيقة ملك، وهو جبريل عليه السلام، لكن أتى في صورة رجل. في رواية فأتاه رجل يمشي، وفي حديث عمر عند مسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وفي رواية ابن حبان سواد شعر اللحية. في رواية الإمام أحمد التي فيها شهر بن حوشب وعليه ثياب بيض. في رواية النسائي أحسن الناس وجها وأحسنهم طيبا، وهنا أتت هذه الأوصاف وبها غرابة عند الصحابة رضي الله عنهم. هو رجل غريب، والرجل الغريب في ذلكم الزمن إذا أتى فإن علامات وآثار السفر تكون عليه، لكن هنا أتى يمشي. وكما في الرواية الأخرى من أحسن الناس شعرا، وتشم منه رائحة الطيب، وعليه ثياب بيض، وليس عليه أثر السفر. إذن هو محل استغراب عند الصحابة رضي الله عنهم. وكل هذا مقدمة لما سيكون من ذكر أسئلة منه للنبي صلى الله عليه وسلم. تلك الأسئلة أسئلة عظيمة، هي قواعد الدين. والشيء المستغرب يكون التركيز عليه أعظم وأكثر وأدق. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا جبريل، رأوا الملك، لكن في غير صورته، في صورة بشر. أما من يزعم من أنه رأى جبريل كما ينقل ونقل قديما من أنه صلى جبريل معهم أو ما شابه ذلك، فكل هذا لا دليل عليه ولا يؤخذ إلا من طريق الشرع لا من طريق الظنون والأوهام. ولي حديث مطول حول هذا موجود على اليوتيوب، فالرد على مثل هذه الأشياء. نعم.
فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟
فأتاه رجل فقال، في رواية فقال يا رسول الله، وهنا السؤال عن ماذا؟ عن الإيمان. وفي حديث عمر الذي في صحيح مسلم قدم الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وهنا قدم الإيمان. قال بعض العلماء لأن الإيمان هو الأصل، لأنه يتعلق بالباطن بالمعتقد، فهو الأصل. ولكن الصحيح يقال من أن بعض الرواه قدم وأخر، لأن الروايات الأخرى أتت بتقديم الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، بعض الروايات أتت بتقديم الإسلام ثم الإحسان ثم الإيمان، فعلم من ذلك أن التقديم والتأخير من بعض الرواه فلا حاجة إلى أن يقال قدم هذا من أجل هذا أو من أجل هذا الأمر. قال هنا فقال: ما الإيمان؟ هو سأل قبل أن يسلم، وسأل قبل أن يسلم كما هو ظاهر الحديث. فقال بعض العلماء من أجل أن يخفي أمره زيادة في تعمية أمره، يعني في إخفاء أمره. وكما سلف وقلت مرارا، الرجوع إلى الروايات الأخرى في الحديث، الروايات المتناثرة في الكتب، تفيد طالب العلم. فقد جاءت رواية من أنه قال: السلام عليك يا محمد. وأما ما ذكره القرطبي من أنه أتى بصيغة الجمع السلام عليكم، السلام عليكم للجميع، فيقول ابن حجر رحمه الله: لم أجد لفظ السلام بالجمع بصيغة الجمع، إنما بصيغة الإفراد. لذلك في رواية النسائي: فسلم من طرف البساط، دل هذا على أنهم كما وضعوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دكانا، أيضا فرشوا عليه بساطا. وحالنا إذا كانت هناك دكة يوضع بساط. وضبطت: فسلم من طرف الصماط، الصماط، والمقصود من الصماط يعني المجموعة أو الصف، الصف من الرجال، الصف من الناس، الصف من الناس، يعني أنه سلم في بداية وصوله. فقال هنا:
الصماط ما يطلق على البساط؟
الصماط
عندكم هذه افرش كذا،
ان عندنا السفرة يسميها بعضنا صماط.
البساط
اي،
لو كان الصماط يطلق على البساط
يمكن، لكن لكن ننطقها صماط وهي السفرة، لكن الصماط المجموعة من الناس المصطفى. فقال: ما الإيمان؟ في رواية كما سلف قال: يا رسول الله. وفي رواية قال: أدنو يا محمد، يعني هل أدنو؟ فما زال يكررها حتى قال صلى الله عليه وسلم: أدنو. فيجمع بين الروايتين، كيف يقول يا رسول الله ويقول يا محمد. ولذلك بعض العلماء قال، لأنه نظر إلى رواية واحدة أدنو يا محمد، قال إنما لم يطلق لفظ الرسول على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الزيادة في التعمية وفي الإخفاء، لكن نقول الرواية وردت، فيكون إذن حتى يدخل قوله بدأ فقال يا محمد ثم قال يا رسول الله. وأيضا حتى لو جمع مع يا محمد كلمة الرسول، فأيضا هذا محل استغراب من الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لا يجوز للصحابة أن ينادي أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا يا محمد، يا محمد، لا. قال تعالى على أحد وجهي التفسير في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أنت تنادي صاحبك يا خالد يا فهد يا عبد العزيز، لكن الصحابة لا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد. لكن قد يقول قائل بعض الصحابة يقول والذي بعث محمدا بالحق، فالجواب أنه فرق بين الإخبار وبين الدعاء، فنحن نخبر بأن محمدا رسول الله، لا إشكال في ذلك، الصحابة يخبرون. لكن الصحابة رضي الله عنهم يخبرون لكن لا ينادونه باسمه، لا ينادونه باسمه.
فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله.
قال الإيمان أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله. قد يقول قائل هنا هو سأل عن الإيمان، لكن الجواب هو جواب لما يدعو إليه هذا الإيمان وما يجب لهذا الإيمان. فقال أن تؤمن بالله، لكن نقول دل هذا الجواب على أنه لم يقصد تعريف الإيمان، لأن تعريف الإيمان هو التصديق، هو التصديق، هو التصديق من حيث اللغة. الإيمان هو التصديق من حيث اللغة، وهذا عند كثير من العلماء حتى من أهل السنة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله لا يرى ذلك، يقول الإيمان تعريفه في اللغة الإقرار، وذكر 7 أوجه تقريبا. لأن المرجئة، بما أن الحديث عن المرجئة والحديث عن الإيمان تذرعوا من خلال تعريف الإيمان من حيث اللغة إلى تثبيت ما يريدونه من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، فيقولون التصديق لا يكون إلا تصديقا باللسان وتصديقا بالقلب فقط، فلا يدخل العمل، لكنه ضلال مبين. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله هو الإقرار، تقول آمنت به وآمنت له، فهو لا يتعدى الإيمان. والإقرار مثله، أقررت به وأقررت له. أما التصديق فيقول من حيث اللغة لا يتناسب مع الإيمان لأنه يتعدى، تقول صدقته، صدقته. هذا يقول هذا من حيث اللفظ، يقول حتى من حيث المعنى، يقول إنما يطلق لفظ الإيمان على الشيء الغيبي، أما التصديق فقد يطلق على الشيء غير الغيبي. تقول طلعت الشمس، لو قال فلان لآخر طلعت الشمس هل يقول صدقناك أم آمنا لك صدقناك، لأنه شيء ظاهر بخلاف الشيء الغيبي. وذكر كلاما طويلا، وليعلم أن من يذهب من أهل السنة إلى أن الإيمان من حيث اللغة هو التصديق لا يقصد ما يقصده هؤلاء، لأن من يقول من أهل السنة إن الإيمان في اللغة هو التصديق يريدون التصديق الخاص الذي يختلف عن اللغة، تصديق بعمل، تصديق بعمل. ويؤكده أن التصديق يكون بالعمل، حتى لو لم يؤخذ برأي شيخ الإسلام في الإقرار من أن معناه الإقرار، لو قيل بالتصديق نقول التصديق أيضا يكون مطلقا على العمل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا. قال: العينان تزنيان، إلى أن قال: ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج. كيف يصدق الفرج؟ هو نظر، هو مشى، يصدقه الفعل، يعني إذا وقع في الزنا. ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وعلى كل حال، قد تحدثت عن هذا بأطول من هذا لمن أراد الرجوع، لكن الإيمان لغة هو التصديق عند الأكثر، وشيخ الإسلام يرى أنه هو الإقرار. ويقول مما يدل على أنه هو الإقرار، يقول: أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: هو الإقرار، هو الإقرار. فيقول: إن لم يكن ثابتا فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم قد اشتهر عندهم أن الإيمان هو الإقرار. المهم، قال هنا: الإيمان أن تؤمن بالله، السؤال عن الإيمان، الإيمان مصدر، أن تؤمن، أن المصدرية مع الفعل المضارع، والفعل المضارع مع أن يسبكان فيكونان كالمصدر، لكن لماذا غير بينهما؟ لأن المصدر لا يدل على زمن، الإيمان لا يدل على زمن، لكن لما قال أن تؤمن دل على زمن في المستقبل. إذن أنت تسأل عن الإيمان، الإيمان أن تقوم به في المستقبل ولو بعد لحظات من سماعك لهذا الكلام، أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث. قد قيل بهذا، لكن ليعلم أنه جاءت رواية لما سأل عن الإسلام لم يأتي بأن والفعل مضارع، في رواية قال: شهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة مصدر، شهد يشهد شهادة.
أن تؤمن بالله وملائكته،
أن تؤمن بالله، الإيمان بوجود الله، والإيمان بأنه المتفرد عز وجل الذي يستحق العبادة، فيجب الإيمان ب أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. نعم.
أن تؤمن بالله وملائكته.
أن تؤمن بالله وملائكته إيمانا مطلقا وخاصا. تؤمن بأن هناك ملائكة خلقوا من نور، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فتؤمن بالجميع على وجه العموم. وما جاء من نصوص تبين أسماءهم أو ما وكلهم الله به فيجب الإيمان بذلك. ورد في النصوص جبريل، ميكائيل، إسرافيل، إذن يجب أن نؤمن بهم على وجه التفصيل وعلى وجه العموم. نعم.
أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه.
أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه. بلقاء من؟ الله عز وجل. وهنا من ضمن جمل الإيمان، اقرأ.
أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث.
ذكر البعث، فهل هناك فرق بين اللقاء وبين البعث؟ فهل هو مكرر للتأكيد؟ فالجواب عن هذا، بعض العلماء يقول إن اللقاء هنا المقصود منه ما بعد البعث، فالبعث هو القيام من القبور، واللقاء ما يكون بعد القيام من القبور. قول آخر وهو أحسن من حيث الدليل، أحسن من الأول، من أن كلمة بلقائه يعني بعد فراقك لهذه الدنيا، يعني من حين ما تموت. والبعث إذا قمت من قبرك. لوجود رواية وتؤمن بالموت وبالبعث، فهذه الرواية وضحت أن المقصود من اللقاء هو فراق هذه الدنيا. قول آخر من أن المقصود بلقائه المقصود هو رؤية الله، رؤية الله. إذن هناك بعث هو قيام الإنسان من قبره، وهناك اللقيا يلقى الله، واللقيا تتضمن الرؤية. أنكر هذا القول النووي رحمه الله، فقال كيف يؤمن برؤيته لله عز وجل وهو لا يدري ماذا يختم له؟ فكيف يؤمن بشيء لا يدري هل يختم له بخير فيرى الله أم أنه لا يختم له بخير؟ لكن يقال المقصود من أنه يؤمن بأن هذا سيقع في يوم القيامة، سواء له أو لغيره. ولذلك أهل السنة والجماعة يستدلون على ثبوت رؤية الله عز وجل باللقيا، باللقيا. فقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه اللقية تتضمن ماذا؟ الرؤية، رؤية الله عز وجل. ولذا معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون الله في عرصات القيامة وفي الجنة. لكن لو قال قائل: إن قلتم بهذا من أن اللقية تتضمن الرؤية، فإن كل إنسان سواء كان كافرا أو مؤمنا سيلقى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهل الكفار يرون الله عز وجل؟ فالجواب عن هذا من أنهم لا يدخلون الجنة، إذن هم لا يرون الله عز وجل. لكن هل يرون الله في عرصات القيامة؟ خلاف بين أهل السنة، فقال بعض أهل السنة يرون الله في عرصات القيامة، لكنها ليست رؤية نعيم كما هي للمؤمنين، لا، وإنما هي رؤية تعريف كما يقال للمجرم، ولله المثل الأعلى، هذا هو الملك، تعريف له حتى يزداد خوفه. فيرون أن الكفار يرون الله في عرصات القيامة، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. ويقول رحمه الله: من أدلتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول: ألم أسودك؟ فيعدد عليه نعمه، فيقول: أكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول: لا. إذن دل هذا على أنه هو الكافر في الحديث، في هذا الحديث. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله حديثا في الفتاوى من أن الناس إذا خرجوا من قبورهم فإن الله عز وجل يرش عليهم ماء، فأما المؤمن فيبيض وجهه، وأما الكافر فيسود وجهه. وأيضا يستدلون بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والحجب يدل على أنهم رأوا شيئا سابقا، الحجب يدل على رؤية سابقة، على رؤية سابقة. لكن كما سلف ليست رؤية نعيم. بعض أهل السنة يقول: لا، لا يرون الله، لأن قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني أنهم محجوبون في كل حال من أحوالي وفي كل ساعة من ساعات يوم القيامة. لأن أول السورة: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثم ذكر إلى أن قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي في كل أحوال وساعات يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المخالف في هذا لا يضلل، يعني من قال إن الكفار يرون الله في عرصات القيامة لا يقال ضال، والذي ينفي لا يقال إنه ضال. لكن يقول: من قال إن الكفار يرون الله يوم القيامة يجب أن يقيد، أي يرون الله في عرصات القيامة وليست رؤية نعيم. لكن لو قال: هم يرون الله، الكفار يرون الله، هذا قول خاطئ. لما؟ لأن إطلاق الرؤية تدل على النعيم، تدل على النعيم. إذن التكرار هنا أو ذكر اللقاء والبعث فيه فائدة.